العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد انتهينا في دراسة منار السبيل إلى باب سلوك الكهف نتلو الجزء الذي نشرحه الليلة إن شاء الله ويكون باب سجود السهو. يصلي إذا أتى بقول مشروع يغير محله سهوا، يعلم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، رواه مسلم. هذا رقم 98. ويباح إذا ترك مسلولا ولا يصلي لأنه لا يمكن التحرز منه، ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة للاستراحة، لحديث ابن مسعود هذا لا يسأل عنه حديث رقم 99 وهو حديث صحيح. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتل من الصلاة توسوس القوم بينهم فقال ما سألكم؟ فقال يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال لا. قالوا فإنك صليت خمسة فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسين، فإذا نجي أحدكم فليسجد سجدتين. وفي رفض فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، رواه مسلم. أو سلم قبل إتمامها لحديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام، فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصر في الصلاة؟ فقال فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدة السهو ثم سلم. وهذا رواه مسلم وهو الحديث رقم 400. أي لحن لحنا يحير المعنى لأن عمله يبطل الصلاة فوجب السجود لسهوه، أو ترك واجبا لحديث ابن محينا أنه صلى الله عليه وسلم قام سجوده من ركعتين فلم يجلس فقام الناس معه، فلما قام الصلاة انتظر الناس تسليما كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، وهذا متفق عليه. فثبت هذا بالخبر وقفنا عليه سائر الواجبات قاله في الكافي. أي شك في زيادة وقت فعلها لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في تأويله منها أو زائدا عليها، فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود لعموم الحديث إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرك صلاة فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. فإذا شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه لأن الأصل عدم الزيادة فلحق بالمعلوم. فتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا، إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها لأن محل السجود له بعد السلام نزبا فلم يؤثر تركه في إبطالها لأنه خارج عنها. قوله باب سجود السهو، السهو لغة نسيان الشيء والغفلة عنه، السهو لغة نسيان الشيء والغفلة عنه، ويتعدى بفي وعن، فإذا عدي بعن كان معناه ترك الشيء مع العلم به، سهى عن يعني ترك الشيء مع العلم به، فيكون بذلك مذموما. إذا عدي بعن فيكون معناه ترك الشيء مع العلم به فيكون مرغوبا، كقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالذي ينهو عن الصلاة حتى يعني يضيع وقتها او يكاد. فلذلك قال بعض الصحابة الحمد لله الذي يعني قال الذين هم عن 30 سهم ولم يقل الذين هم في 30 سهم، لهذا أنه إذا عدي بعن صار مذمونا كما هنا، لأنه معناه ترك الشيء مع العلم به وبوجوده. أما إذا عدي بفي فيكون معناه ترك الشيء من غير علم من غير قصد من غير عمد، وصار معفوا عنه. والسهو في الصلاة النسيان فيها وهو من باب المعفو عنه، لذلك هذا سجود السهو في الصلاة. أما الكلام عن يعني السهو عن الصلاة فهذا فعل المنافقين كما وصف الله تبارك وتعالى الذين هم عن 30 سهو. والسهو في الصلاة الفقهاء عبارة عن سجدتين آخر الصلاة أو بعدها لجبر الخلل الحاصل في الصلاة، إما سجدتان هما سجدتان يكونان إما قبل السلام أو بعد السلام. فإذا كانت قبل السلام نقول أذان عن سجدتين آخر الصلاة واعتبارها قبل التكفير فتكون جزءا من الصلاة وتكون في آخر الصلاة، أو سجدتين بعد الصلاة لجبر الخلل الذي وقع في الصلاة بترك بعض مأمور به أو فعل بعض منهي عنه دون تعمد. وهذا القيد مهم جدا، دون تعمد، لأن هناك فرق بين ما يترك عمدا وبين ما يترك سهوا. إذا لابد أن نضبط ونحفظ هذا التعريف للسهو عند الفقهاء، عبارة عن سجدتين آخر الصلاة أو بعدها لجبر الخلل الحاصل في الصلاة بترك هذا الخلل حصل بماذا؟ إما بترك بعض مأمور به أو فعل بعض منهي عنه دون تعمد، دون تعمد. فأسبابه ثلاثة: الزيادة والنقص والشك، سهوا لا عمدا. لا بد أن يكون الزيادة أو النقص أو الشك حصل شك على هل زاد أم نقص، هل فعل أم لم يفعل. فهذه ثلاثة أسباب لسجود السهو: الزيادة والنقص والشك. لكن يجب ان يكون او ينبغي حتى يعني تنطبق احكام سجود السهو على احد هذه الاسباب الثلاثه ان يكون ذلك كله سهوا لا عمدا، سهوا لا عمدا. ولا يشرع السجود لشيء فعله او تركه عامدا، يعني فاذا زاد او نقص عامدا ففي هذه الحاله لا يشرع سجود السهو، لأن هذا ليس من السهو، ليس هذا من السهو الذي يسجد له، لأن قلنا في حد السهو الذي يسجد الذي يوجد إنه سجود سهو الذي يكون إيه؟ سهوا لا عمدا، العمد غير داخل في أحكام هذا الباب. وهذا هو قول جمهور العلماء أنه لا يشرع السجود لشيء فعله أو تركه عامدا. هذا قول جمهور العلماء أن من ترك شيئا واجبا أو فعل شيئا مبطلا للصلاة عمدا لا يشرع له السجود السهو. لكن قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: يستحيل يسجد لترك التشهد والقنوت عمدا، يسجد لترك التشهد والقنوت عمدا، لأنه الإمام الشافعي يقول: لأنه إذا شرع للثاني فالعامد المقصر أولى. إذا شرع السجود السهو من الذي يسهو فالذي يعمد ويقصر عمدا اولى بان يشرع له سجود السهو. اما ادله المذهب الحنبلي الذي هو قول جمهور العلماء على انه لا يشرع السجود لشيء فعله او تركه عامدا، فالدليل الاول هو ان الشرع ورد بالسجود في السهو فقط. الادله التي وردت في هذا الباب انما تختص وتدور حول يعني ما كان سهوا ما عمدا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين. اذا نسي هذا يدل على انه غير متعمد، اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين. كذلك الاحاديث الباقيه في هذا الباب كلها تدور حول يعني السهو الذي ليس بعمد. الدليل الثاني لان سجود السهو شرع جبرانا، حصل خلل في العبادة بزيادة أو بنقص أو بشك فهذا يثبت خللا فيها، فيشرع قيود السهو جبرانا لهذا الخلل. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو اسما معينا لمن يذكره. ما هو الاسم الذي اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على سجدتي السهو؟ يعني احد من اصولك لا اتفضل. نعم صحيح. نعم المرغمتين المرغمتين لانهما ترغمان الشيطان اي ترغمان الشيطان. يعني شرعت الامر اذا كانت اذا كان لك خلل اذا كان شك زاد او نقص او يعني شك في ما فعل ففي هذه الحاله يعني يجب تسجيل السهو. لماذا؟ فان كان لم يقع لم يكن لك خلل بالفعل وهو الذي ثبت عليه الامر او شك يعني بدون ان يقع خلل حقيقي ففي هذه الحاله السجود يجبر هذا الخلل. اما اذا لم يكن لك خلل فإن فائدة السنتين تكونان ترغيما للشيطان يعني إهلالا للشيطان وإغاظة له. كما قال تعالى ومن يغادر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا من سعه. مرغما يعني مكانا يهاجر إليه يقيمه دينه ويرغم ويغيظ الشيطان وأولياء الشيطان. فضحك لذلك سماهما النبي صلى الله عليه وسلم المرغمتين لأنهما ترغمان أنف الشيطان في حالة عدم وجود خلل في الصلاة. أما إذا خلل فهما يجبران هذا الخلل. فإذا سجود السهو شرع جبرانا والعامد لا يعذر الشخص الذي يتعمد الزيادة أو النقص. ففي هذه الحالة هذا ليس بمعذور لأن المتعمد فلا ينجبر خلل صلاته بسجوده بخلاف السهو فإن السهو لم يتعمد فلذلك تجبر عبادته بخلاف المتعمد. ثالثا أن السجود يضاف إلى السهو من باب إضافة المسبب إلى السبب. المسبب هو السجود إلى السبب الذي هو السهو. فهذه الإضافة تدل على اختصاص هذا السجود بالسبب. أن هذا السجود خاص فقط بماذا؟ بسجود السهو. فموجود إليه إضافة اختصاص. إضافة اختصاص. إضافة المسبب الى السبب فهذا يدل على شدة اختصاصه به. ان هذا السجود انما هو فقط للسهو وليس اسم سجود العمد مثلا او سجود مفقد لكنه اختص بهذا بسجود السهو فدل على اختصاص احكام هذا الباب بما كان سهوا لا عمدا. ايضا لا يلزم من انجبار السهو به انجبار العمد. لا يلزم انه اذا جبر الخلل بالسجود اذا كان سهوا ان السجود ايضا يصلح ان يجبر ما كان عن عمد لانه معذور في السهو غير معذور في العمد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح فلو تعمد ترك شيء مما يجبر بسجود السهو لا يسجد. يقول ابن حجر فلو تعمد ترك شيء مما يجبر بسجود السهو. لو تعمد ترك شيء لو كان هذا الشيء ترك سهوا لكان فيه سجود سهو عليه لكن هو تعمد تركه نفس هذا الفعل واضح ما يسجد لان لا يشفع له سجود السهو. لماذا؟ لانه فعله عامدا وهو قول الجمهور ورجحه العزاني وناس من الشافعيه. يقول صاحب ولاد السبيل أي يقول صاحب الدليل يسلم إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. يسلم سجود السهو إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نجى أحدكم فليسجد سجدتين وهذا رواه مسلم. يعني أن سجود السهو يسلم في هذه الحالة حالة إذا ما أتى بقول مشروع لكن أثر هذا القول مشروع في غير الموضع الذي شرع له الشرع. واضح؟ فما معنى قول المشروع إذا أتى يسن هذه الحالة الأولى أنه يسن حكم يسن إذا أتى بقول المشروع معنى مشروع يعني شرعه الشرع. فأكثر إذا عن تعرفين كلمة المشروعية عن من الوجوب والاستحباب. إذا المشروع يمكن يكون واجبا ويمكن يكون مستحبا. فإذا هذا القول المشروع هو الذي شرع الشرعي سواء كان على سبيل الوجوب كالتسبيح كقراءة الفاتحة أو على سبيل الاستحباب كقراءة سورة بعد الفاتحة. في غير محله سهوا، في غير محله يعني مثلا وهو قائم يعني قرأ التشهد في القيام، قرأ التشهد في القيام، أو قرأ القرآن أو سورة في الركوع أو السجود. فالقول اللي في حد ذاته مشروع في داخل الصلاة أم ليس مشروع؟ في كل الصلاة يشرع فيها القراءة أو التشهد، لكن هو أتى به يعني أصل القول مشروع ومن أركان الصلاة ومن أقوال الصلاة، لكنه أتى به في غير موضعه، في غير محله الذي شرعه الشارع عمدا لا سهوا. إذا هذا هو الحال الأولى، الحال الأولى يسمى إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. وكما ذكرنا مثال قول مشروع في غير محله أن يتشهد في القيام أو يقرأ في السجود أو يقرأ في الركوع وما أشبه ذلك، بشرط أن لا يخل بالمشروع في موضعه كالتسبيح في السجود والركوع والتشهد في الجنوب، فإن أخل بواجب سجد له، فإن أخل بواجب سجد له. يعني هذا القول المشروع إذا كان واجبا، إذا كان يعني في فرق بين الحالتين، بين ما يأتي بقول المشروع في غير محله ومن أنه هذا الوضع الذي إذا فعله سهلا يشرع له إيه؟ سجود السهو. لكن ما يعني لكن يشترط حتى ينطبق هذا الحكم أن لا يخل بالمشروع في موضعه. إذا جلس للتشهد هو صحيح أخطأ وقال التشهد وهو قائم، لكن إذا أتى التشهد في موضع الجنود الذي قال فيه التشهد يشترط أن لا يخل به في موضعه، لأنه إذا أخل يعني بواجب يعني سبب الكلام فيه أنه يسجد له. أيضا إن أخل بواجب طبعا سهوا، إن أخل بالواجب سهوا يعني كالقول المشروع في موضعه فإنه يسجد له. ولا تبطل الصلاة به عمدا أو سهوا، لأنه ذكر مشروع في الصلاة بالجملة. لا تبطل الصلاة بأن يأتي بقول مشروع في غير محله سواء كان سهوا أم عمدا. لماذا؟ أن هذا الذكر في حد ذاته هو فيها اختلاف. القول الأول كما نذكر هنا لا تبطل الصلاة لا بالعمد ولا بالسهو إذا أتى بذكر مشروع في غير محله، في القيام مثلا أتى بالتشهد بعد الفتاح اخر اكتشفت لا عمدا ولا سهوا تبطل الصلاة. لماذا؟ أن وجود ابنته مشروع داخل الصلاة. وقال بعض أهل العلم تبطل الصلاة بالقراءة في السجود والقيام عمدا، إذا قرأ قرآن في السجود أو في يعني في القراءة في السجود مثلا أو في الركوع تبطل الصلاة بذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فتكون قراءة القرآن في الركوع والسجود حراما. ومعلوم أن الإنسان إذا فعل ما يحرم في العبادة فسدت العبادة. أجاب الجمهور عن ذلك، أجاب الجمهور عن ذلك فقال هذا ليس محرما بعينه، قراءة القرآن في الركوع والسجود ليس محرما بعينه، لكنه محرم باعتبار موضعه أو باعتبار محله، أنه لا يجوز في الركوع أو السجود. بخلاف الكلام، صاحب تكلم بكلام أجنبي عن الصلاة، بخلاف الكلام فالكلام في الصلاة لا شك أنه يبطل الصلاة لأنه محرم بعينه. أما هذا فالأصل أن القراءة غير محرمة في الصلاة، لكن النهي عن كونها في هذا الموضع فقط فلم يكن هذا مبطلا للصلاة. وعليه فلا يجب لسهوه سجود لأن عمده لا يبطل الصلاة، وعليه فلا يجب لسهوه سجود لأن عمده لا يبطل الصلاة. وهل يسمى لسهوه سجود هل يسمى بفهوم صدور روايتان. الاولى يسمى بفهوم صدور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مس احدكم فليوجه وهذا هو الذي اعتنى له في المسجد. الروايه الثانيه انه لا يسمى لسهو السجود لان عمده غير مبطل فأجزى العمل اليسير. اي نعم. يقول ويباح اذا ترك مسؤولا. اذا من الحاله الاولى التي ذكرناها هي حاله ايه؟ يسمى اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا لم يكن احدكم فليسجد سجدتين. يباح اذا ترك مسنونا ولا يسمى لانه لا يمكن التحرز منه. يباح اذا ترك مسنونا المسنون كالتعوذ على القول بسنته او دعاء الاستفتاح مثلا او جهر في موضع تخافض او قافه في موضع جهر ففيه هذا فيه روايتان كما سمح في من اتى بقول مشروع في غير محله. صورة هذا الامر ان الانسان اذا ترك سنه من السنن وكان من عادته ان ياتي بها من عادته مثلا ان يقول دعاء الاستفتاح من عادته ان يحافظ على هذا الذكر لكنه نسي ان ياتي به فسجود السهو لها سنه سجود السهو لها سنه لانه ترك السنه سهوا. اما لو ترك السنه عمدا فهنا لا يشرع له السجود لعدم وجود السند وهي العمد. فمن ثم قال هنا يباح لها سجود السهو. ثم ذكر يعني في الدليل يعني انواع الزياده التي يجب بها سجود السهو. انواع الزياده التي يجب بها سجود السهو. فيقول يجب ما يعني اذا هنا سيبين متى يجب سجود السهو. ذكر احيانا متى يشرع او متى يسن ثم ذكر متى يلاح ثم يذكر الان يشرع في ذكر متى يجب سجود السهو. فبدا اولا بحالات الزياده متى يجب اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو قدر جلسه الاستراحه. لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا يعني صلاه مرديه نفي وزاد ركعه فلما انفتل من الصلاه توشوش القوم بينهم فقال ما شانكم؟ فقالوا يا رسول الله هل يجيب في الصلاه شيء؟ قالوا لا. قالوا فانك صليت خمسا فانفتل فسجد سجدتين. ونلاحظ ان لم يسجد تكبيرا الاحرام لا يحتاج بجملة الإحرام لأنه يبني نعم. فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنت كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وفي لفظ فإذا زاد رجل أو نقص فليسجد سجدتين. قولي هنا ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو لقاؤه بذلك في الصلاح. المذهب الحنبلي أن سجود السهو لما يبطل عنده واجب. يعني هذه القاعدة عند الحنابلة حتى تعرف حكم السجود أو بالذات إذا كنت تتكلم عن متى يجب سجود السهو فتذكر هذه القاعدة وهي ضابط وضعوف فيما يجب سجود السهو له. وهو ايه؟ اما سجود السهو لما يقتل عنده واجب. متى يكون واجبا؟ اذا سهى عن شيء لو فعله متعمدا بطل الصلاه. فاذا فعله ساهيا يجبر الخلل بسجود السهو. فهذا هو ضابط وجوب سجود السهو. وعند العباره سجود السهو لما يقتل عنده واجب. سجود السهو لما يبطل عنده واجب. يعني نفس الفعل اذا تعمده الانسان يبطل الصلاه فاذا سهى عنه فهو ايه؟ فهو يشرع له سجود او يجب له سجود السهو. لكن كلمه ادق من يشرع وهي الوجوب. هذا الضابط فيما يجب سجود السهو له. وعند الشافعية أن سجود السهو سنة مطلقة. أما أدلة المذهب الحنبلي فأولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إنما أنا بشر مثلكم أنت كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. فهنا أمر في السجود، فالأصل في الأمر أنه يكون ظاهر الأمر الوجود خلافا لكلام الشافعي. وفي رواية: فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. وفي حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قام أحدكم يسلم جاءه الشيطان فلبس عليه ثلاثة حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. ففي هذه الأحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجدتين إذا زاد أو إذا نقص، ومراده يعني إذا زاد إيه؟ إذا زاد ما هو منهي عن الإسلام به، أو نقص ما أمر بالإسلام به. إذا زاد يعني صلاة ربعية، إذا زاد يعني صلاة خامسة، الصلاة الخامسة ركعة الخامسة منهي عنها أو مأمور بها؟ منهي عنها، فهو أتى بإيه؟ بما نهي عن فعله. أو إذا نقص فيكون قد نقص ما أمر بفعله. فلذلك قال هنا: يجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة. وفي هذه الأحاديث إيجاب لكل ما يترك مما أمر به إذا تركه ساهيا، فإذا زاد ما نهى عنه ساهيا. كذلك إذا شك، كذلك إذا شك فيجب عليه أيضا أن يسجد سجدة السهو. لماذا؟ لأنه في حالة الشك أيضا نطق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فلا يدري أحدكم متى يصلى، لا يدري متى يصلى. هذا إشارة إلى الشك. كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الزيادة كحديث ابن مسعود، وفي النقص كحديث عبد الله بن بحيمة، وسيأتي إن شاء الله تعالى. كذلك أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام محمولة على البيان، محمولة على البيان. فتذكرون بأننا كنا نحتاج في مثل هذا المقام إلى الاستدلال بحديث مشهور جدا، الذي نأخذ منه أن يعني أن المبين له حكم المبين. في هذا الحديث ما بنقوله؟ أي نعم صحيح، صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها متى ما آتت بيانا لما هو واجب، فهذا البيان يأخذ نفس الحكم، ده الأصل. إذا أمر بذلك هذا كثير مما يستدل به في مسائل ليه؟ في الصلاة، الحج ليه؟ لأن الرسول قال أيضا في الحج ليه؟ خذوا عني مناسككم. فمعنى ذلك يعني أن أفعال التي أفعلها تبين لكم أمر الله لكم بالحج. فالحج واجب، الحج واجب والمناسك واجبة. فكل ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام يعني حتى لو كان بالفعل لا بالقول فقط، ما كان من فعله أتى بيانا لأمر مجمل فالأصل فيه أنه إيه؟ واجب. هذا هو الأصل فيه. فيعني لذلك يحصل هنا الاستدلال على وجوب سجدة السهو الحالات المذكورة التي ذكرناها آنفا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في حالة الزيادة فإنه فجأة فجأة السهو في حالة الزيادة كما في حديث ابن مسعود لما صلوا أربعة خمس، وفي النقص لما صلى ربعية ثلاثة في حديث ابن بحيرة. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على البيان، وبيان واجب واجب. لماذا؟ لأن المبين يتبع المبين، فالصلاة واجبة وهذه الأحاديث تأتي مبينة فتكون واجبة أصلا أيضا. فأفعال في الصلاة محمولة على البيان، وبيان الواجب واجب، لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا أمر. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: وهذا يقتضي مداومته عليهما وتنكيدهما، مداومته على سيفتي السهم سواء في حاله الزياده او في حاله النقصان، وانه لم يدعهما في السهم المقتضي لهما قط. ما دامت عاجبتين فيقتضي ذلك ان الرسول عليه السلام لم يتركهما في السهم الذي يقتضي هاتين السجدتين، وهذه دلائل بينة واضحة على وجودهما، يعني على وجودهما في الحالات التي أشرنا إليها. وهو قول الجمهور العلماء، فهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة، وليس مع من لم يوجبهما حجة تقارب ذلك. والشافعي إنما لم يوجبهما لأنه ليس عنده في الصلاة واجب تصح الصلاة مع تركه لا عمدا ولا سهوا. فجمهور علماء الثلاثة وغيرهم يجعلون من واجبات الصلاة ما لا يبطل تركه الصلاة. هم عندهم عند الشافعية أو ليس عند يعني الشافعية في فعل الصلاة واجب تصح الصلاة مع تركه، إذا ترك واجبا فلا تصح الصلاة بحال، سواء ترك واجبا أو ترك إيه سهوا. أما عند العلماء الثلاثة فهم يجعلون من واجبات الصلاة ما لا يمكن تركه الصلاة، ما لا يمكن تركه الصلاة، وبالتالي سينجبر بماذا؟ بسجود السهو. لكن مالكا وأحمد يقولان تبطل الصلاة بعمده وعليه الإعادة، تبطل الصلاة بعمده إذا ترك إذا يعني تعمد زيادة أو تعمد نقصانا فتبطل الصلاة، واضح؟ ويجب بتركه سهوا تجيب السهو. ولذلك نحن في بداية الكلام وضعنا الضابط لمعنى تجيب السهو، تجيب السهو يعني تكون في السهو لا في العمد. فإذا زاد عمدا، إذا صلى الصلاة ربعية خمسة تصح هذه الصلاة؟ تبطل الصلاة كلها. إذا صلى الربعية ثلاثة تبطل الصلاة كلها ما دام عمدا. أما إذا فعل ذلك سهوا فهذا الذي يجبر وجوبا بسجدتي السهو. يقول هذا معنى قوله: ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما، يعني إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما في محل قعود. لابد أن احنا نفسر كلمة أو قياما، يعني أتى بقيام في أي موضع، هو في موضع قعود وأتى بقيام، هذا غير صحيح. فإذا لابد أن نفسر كلمة أو قياما يعني في محل قعود، أو قعودا فنقول في محل قيام. ويقول: ولو قدر جلسة للصراحة، ولو قدر يعني ولو قل هذا القعود كقدر جلسة للصراحة. صورة هذه الحالة اللي هي حالة إبقى أنه إذا زاد قعودا ولو كان قدرا قليلا، حتى لو كان القدر جلسة للصلاح، ففي هذه الحالة أيضا يجب عليه سجود السهو. إذا هو يتكلم عن وجوب سجدات السهو إذا زاد ركوعا أو زاد سجودا أو زاد قياما في محل قعود، ثم المسألة الأخيرة مفصولة، أو زاد قعودا في محل قيام ولو قل هذا القعود حتى لو كان بقدر جلسة الإيه؟ الاستراحة. فصورة ذلك أن يجلس بعد الأولى أو الثالثة للتشهد، يجلس بعد الأولى أو بركها الأولى يجلس، أو بعد الثالثة يجلس بنيت المجلس عشان يأتي إيه بالتشهد ظانا أنها الثانية، وكانت الجلسة قدر جلسة الاستراحة فقال القاضي يلزمه السجود، يلزمه السجود لأنه لم يردها بجنوده. الهاء تعود عليه على جنس المصطلح. يقول القاضي يلزمه السجود لأنه لم يردها، وما جلس بنية أن يأتي بجنس المصطلح، لكنه جلس بنية أن يأتي بالتشهد، وظن أن هذا هو الثاني، وهو إنما جلس بعد الأولى. أي نعم. فلذلك قال القاضي يلزمه السجود لأنه لم يردها يعني بالصراحة بجلوسه، وإنما أراد غيرها يعني التشهد، فكان سهوا، فكان سهوا يعني. وقال في المغني ويحتمل ألا تلزمه، يحتمل ألا تلزم هذا الإنسان يعني لا يجب عليه سجدة يعني سجود الصحو، لأنه فعل لا تعمده لم تقتل الصلاة، فلا يسجد لسهوه. لذلك كأن هنا كلام المقدام يكون يحتمل في هذه الحالة، في حالة ايه؟ قاعد بعد السجدة الثانية الركعة الأولى، قاعد بنيت أبنات متشهد وده حسن مقام، فهل تلزمه أم لا تلزمه؟ القاضي أبو يعلى قال يلزمه. لماذا؟ لأنه جلس وهو لا يقصد جلسة الصلاح، فيكون زاد قعودا في محل القيام. هو لو جلس بنيت جلسة الصلاح يكون زاد، لا بسنة في هذا الحال، لكن هو جلس لا بنيت جلسة الصلاح لكنه جلس للتشهد، فيكون قد زاد قعودا في محل القيام، ففي هذا الحال يجب عليه سجدة السهو. واضح؟ المهم القرآن يقول يحتمل في اجتهاد آخر، يحتمل أن يلزمه سجود السهو. لماذا؟ قال لأنه فعل، هذه الجلسة فعل لو تعمده لم تكن خلاصه. لم نقل في ضابط السجود السهو الواجب أنه ترك ما لم يعني ترك السهو طبعا، ما لو فعله أو ما لو تعمده أو أتى به عمدا تبطل الصلاة. فهنا هل هذا ينطبق في هذا الحال حتى نقول لم يجلس؟ يقول المغني احتمل ألا تلزمه لأنه فعل في هذه الجلسة. لو تعمده الإنسان، لو تعمده هذا الإنسان لم تبطل صلاته فلا يسجد لسهوه، يعني رجولا. نعم.
طيب
هذا
حاجة
صعبة.
لا جلسة
بنية التشهد
ودي زيادة
الصلاة متعمدة
فتبطل
الصلاة. لا يعني لو تعمده، لو تعمد مثل هذه الجلسة بنية التشهد. نعم. لكن ما أتى بالتشهد. هو ما أتى بالتشهد. يقول في منار السبيل يعني لا لا هو نوى جلسة الصراحة ولم يأتي بها سهوا لكنه جلسها متعمدا. يقول في منار السبيل مبين أيضا سببا آخر، هو السبب الثاني، السبب الثاني لحالات وجود يعني سجدة السهو. الحالة الأولى مثل هكذا فيجب في قوله ويجب الى ماذا ركوعا او سجودا او قياما او صعودا ولو قدر جلسة الاستراحة. وحتى الاسلام يقول هو البلد الاول اللي قال القاضي لانه واجب في هذا الحال. الحالة الثانية زيادة السلام في اثناء الصلاة، زيادة السلام في اثناء الصلاة وهو يعبر عنها بقوله او سلم قبل اتمامها. دي حالة ثانية، سلم قبل اتمام الصلاة. طيب هذا السلام يكون زيادة أم ليس بزيادة؟ زيادة على السلام اللي هو المشروع في موضعه في آخر السلام. فإذا سلم قبل الصلاة فقد زاد سلاما، واضح؟ ولذلك يقول أو سلم قلب قبل إتمامها، طبعا يعني ساهيا، لابد أن يكون ساهيا يعني ساهيا. فإن سلم عاملا بطلت الصلاة، إن سلم عاملا قبل نهاية إتمام الصلاة تبطل الصلاة، لكن إن سلم ساهيا يجب عليه سجود السهو. فمن سلم قبل إتمام صلاته ساهيا ثم علم ثم علم بعد ما انصرف من الصلاة، لكن بشرط علم قبل نقض وضوئه وقبل طول الفطر، يعني لم ينقض وضوئه ثم لم يطل الفطر، بين الصلاة وبين تذكره، بين انصرافه وبين التسليم وبين تذكره، فعليه أن يأتي بما بقى ثم يسجد للسهو بعد الصلاة، وإن لم يذكر حتى قام. يعني هذا مثلا ما واحد الكلام ذكرناه آنفا، في واحد سلم قبل إتمام الصلاة وجلس في مكانه فترة وجيزة ولم ينقض وضوءه، طبعا إذا نقض وضوءه فيدخل الصلاة، أو إذا لم ينقض وضوءه لكن طال الفطر، قضى وقتا وتكلم وأكل وشرب، يعني طال الفطر عرفا، ففي هذه الحالة أيضا يستأنف الصلاة من أولها، لكن متى يعود يستأنف يبني على صلاته ويعود يسهو متى؟ هو علم أنه سلم قبل إتمام الصلاة قبل نقض وضوئه وطول الفطر، فعليه أن يأتي فورا بما بقي ثم يسجد للسهو بعد السلام، وإن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عن جلوس، إن لم يذكر حتى قام وقف أو مشى ففي هذه الحالة يبدأ بماذا؟ يعود لنفس ما كان عليه وهو الموضع الذي سلم فيه، يجلس ثم يأتي بما بقي من جلوس، صحيح؟ لأن هو إذا دخل على طول على القيام، إذا دخل على قيام حيكون فوت إيه؟ النهوض من الصعود داخل الصلاة، من الصعود إلى القيام، ففي حالة يجب أن يعود لنفس الموضع الذي كان سلم عليه وقت القعود. طيب هل يحتاج الباني على صلاته إلى تكملة الإحرام؟ مثل هذا الشخص الذي يعني يبني على النماذج من الصلاة يكبر تكبيرة الإحرام؟ لا يكبر تكبيرة الإحرام، فهو بدون أن يتكلم يروح لنفس الموضع اللي كان عليه ويتم يعني صلاته. ما هو ضابط طول الفصل وقصر الفصل؟ هذا يرجع إلى العادة والعرف، فما كان قليلا بالعرف فقليل وما كان كثيرا عرفا فكثير، هذا يرجع إلى يعني العرف. نعيد هذه العبارة، أي سلم قبل إتمامها، قلنا قبل إتمامها سهوا فإن كان عمدا فصل الصلاة، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام، فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليمين فقال قصرت الصلاة، فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجد زيته ثم سلم، وهذا رواه مسلم. يقول او لحن لحنا يخيل المعنى، اذا هذا السبب الثالث من اسباب وجود سجدته السهو. السبب الاول قلنا يجب اذا زاد ماذا؟ ركوعا او سجودا او قياما أو قعودا ولو قدر جلسة تفرح. الثاني إذا سلم قبل إتمام الصلاة سهوا. ثالثا أو لحنا يحيل المعنى، لأن عمده يبطل الصلاة فوجب السجود لسهوه. قال في الكافي وإن علق في القراءة وأتى بكلمة من غيره لم تفسد صلاته لأنه لا يمكن التحرز منه. غلط في القراءة يعني هو بيسمع القرآن يعني أتى بكلمة خلاف الكلمة الموجودة في القرآن الكريم، غلط لا عمدًا، فهذا طبعا لحن نوع من اللحن لكنه غير متعمد، فهذا غالبا يعني يصعب التحرر منه، أن يمكن الإنسان بدل ما يكون ظالمين يكون مشتتين، فهذا يحصل وهو غير متعمد. يختار المجد أنه لا يجب السجود للحن سهوا أو جهلا، اللحن يصدر عن سهو او جهل لا يجب فيه السجود عند الميل. هذا فيما يتعلق ب يعني حالات الزياده، زياده ركوع، زياده سجود، قيام، قعود زيادة في السلام، فأنا وسلم قبل إتمام الصلاة يكون قد زاد سلاما أو لحن لحن يحير المعنى. شرع بعد ذلك في بلاد أسباب النقص التي توجب سجود السهو، أسباب النقص، يقول أو ترك واجبا، أو ترك واجبا، طبعا ترك واجبا إيه؟ سهوا، لابد أن يتصح بين النهار، أو ترك واجبا سهوا لأنه إذا تركه عمدا بطل الصلاة. لحديث ابن بحينة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قام في الظهر من ركعتين، قام في الظهر من ركعتين فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة انتظر الناس تسليما، كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، فهذا متفق عليه. فثبت هذا بالخبر وقسنا عليه سائر الواجبات، قاله في الكافي. فمعنى قوله أي ترك واجبا يعني أن من ترك واجبا غير ركن، يسلمون على الواجب وليس على الركن، لأن الواجب يجبر تركه سهوا بسجود السهو، أما الركن تفصل الصلاة كله. فالمقصود هنا ترك واجبا غير ركن سهوا، أما إذا تركه عمدا فتبطل الصلاة. فإن تركه سهوا سجد للسهو قبل السلام، لحديث ابن بحينة في التشهد. وقياس سائر الواجبات عليه للسهو، أو شك في زيادة وقت فعلها، أو شك في زيادة وقت فعلها، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها. قوله هنا أو شك في زيادة وقت فعلها يعني يجب، يجب سجود السهو في هذه الحالة أيضا، وهي حالة الشك في زيادة وقت فعلها يعني. وهذا ضابط مهم جدا، ان الشك في الزيادة هو وقت فعل الزيادة كأن ركع او سجد، فشك وهو في نفس الركوع او السجود هل هو زائد او لا، شك في اثناء الفعل ليس هذا القضائي، يعني هو في حالة السجود هل هذه السجدة الثانية ام الثالثة، هل هذا الركوع هو الركوع الوحيد المشروع ام انني ركعت المرة الثانية، واضح؟ فاذا حصل الشك اثناء الفعل الزائد اثناءه ففي هذه الحالة يسجد له. لماذا؟ لانه ادى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها او زائدا عليه، لانه في حالة هذا السجود الذي يشك هل هو زائد او غير زائد، في حالة الركوع هل هو ركوع زائد أم هو ركوع الواجب عليه، واضح؟ في حالة هذا الشك فهو متردد، ففي هذه الحالة تكون النية قد ضعفت، لأن الشك يوم يدل على ضعف النية، فبالتالي تحتاج هذا الخلل في النية إلى أن يجبر في السجود. يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصلاة، فليتحرى الصلاة عن اليقين، فليتم عليه ثم يسجد سجدتين، وهذا متفق عليه. فإن شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه، يعني بعد ما ركع أو بعد ما سجد وقام إلى ركع مثلا الثالثة أو الثانية، وحصل طرا عليه الشك بعد أن فعل الفعل، ففي هذه الحالة لا سجود عليه. لماذا؟ لأن الأصل عدم الزيادة فلاحق بالمعدوم، الأصل إنه يأتي بالأفعال على ما هي عليه، على ما هي مطلوبة منه، لأنه لم يرد الأصل عدم وجود الزيادة. فإذا طرأ الشك بعد الإتيان بالفعل فعدم الزيادة يلحق به بالمعدوم، كلمة عدم، عدم الزيادة تساوي أو تلحق بالمعدوم. فإذا كان قائما مثلا فشك بعدما يعني وقف في القيام هل زاد ركوعا او سجودا، ففي هذا الحال يجب ان لا يجب هنا لا يسوق، لان الشك لم يكن وقت الفعل، انما يجب عليه سلوك الشهوة إذا كان الشك أثناء الفعل الذي يشك أنه مزيد. أما إذا انقضى وطبع عليه الشك بعد انقضائه فهذا لا يجب عليه سلوك الشهوة. نقول هذه العبارة أو شك في زيادة وقتها لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها فضعفت النية واحتاجت بالجبر بالسجود لعموم الحديث إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصلاة فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين وهذا متفق عليه. فإن شك في الزيادة بعد فعلها فلا تجود عليه لأن الأصل عدم الزيادة فلحق بالمعلوم. ثم يقول وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها لأنه محل السجود له لأن محل السجود له بعد السلام ندبا فلم يؤخر تركه في إبطالها لأنه خارج عنها. طيب قوله هنا وتبطل الصلاة فالحكم جديد بعدما عرفنا متى يجب سجود السهو بحالات التي ذكرناها فيقول هنا إذا وجب عليه سجود السهو. ما معنى إذا وجب عليه سجود السهو؟ يعني إذا حصل خلل في صلاة السهو زيادة أو نقص أو شك زيادة أو نقطة شك كما بينا. فإذا حصل شيء من هذه الأشياء التي ذكرنا إذا يجب عليه سجود السهو. طيب إذا تعمد ترك سجود السهو الواجب ما حكم صلاته؟ يقول هنا تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. لماذا؟ لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا. لكن هذا يعني نحمل على ايه؟ نحمل على تحقيقا لمسألة يعني ايه فيها شيء من الصعوبة شوية. لكن باختصار شديد احنا نقول سجود السهو بغض النظر ان هذه المسألة هي حقيقة في المراد ان شاء الله تعالى اللي هو مسألة هل يستحب ان يكون سجود السهو قبل التسليم ام بعد التسليم؟ بغض النظر عن الذي رجحنا الان حتى نوضح هذه النقطة نقول نبني كلامنا على تقسيم سجود السهو الى حالتين. سجود السهو الواجب ثم سجود السهو واجب يفضل فيه فان كلمة يفضل يكون افضل ويستحب او يندب ان يسجد له قبل التسليم. وسجود السهو واجب برضه لكن يندب له ان يكون بعد التسليم. فاذا كان سجود السهو الذي تعمد ان الواجب عليه والذي تعمد تركه هو من النوع الاول وهو النوع الذي يفضل ان يسجد له قبل السلام وهو تعمد ان يتركه تبطل الصلاه ام لا تبطل؟ لماذا؟ لانها جزء من السلام لان في هذه الحاله اذا تعمد تركها لم يسلم فهو ما زال في داخل الصلاه وما زال عليه واجب من واجبات الصلاه تعمد الاخلال به وهو ايه؟ سجدتي وهو سجدتها السهو. واضح؟ هذا خلاص بالكلام في هذا النقطه. في الحاله الثانيه سجود السهو اذا تعمد ترك سجود سهو اذا تعمد ترك سجود سهو قد وجب عليه وهو من النوع الذي يفضل ان يكون بعد السلام وتعمد تركه تبطل ام لا تبطل؟ لا تبطل. لماذا؟ ان يسلم معنى المسلم وتحريمها التسليم انصرف من السلام. فهذا هو الفرق هذا هو الخلاصه في الكلام في هذا النقطه. في حد يعني يحتاج لعلم كلام ثاني؟ كونوا صرحاء في وجوه الصعود. نعم نعم عشان مسائل الان مش عايزين ناخد
سلمى الامام بيسلم بيكون مثلا نفس وسجد السجدتين بعد ما يسلم طب الناس اللي وراه جايه متاخره يعملوا ايه؟
لا معلش دعنا من الان هذا خلينا من المسألة اولا سأوضحها واحدة اهل ثانية. هو بيقول ان بيتكلم على حكم الشخص الذي وجد عليه سجود سهو في الصلاة وتعمد عمدا ألا يأتي من سجود السهو. متى يوصل الصلاة ومتى لا يوصل الصلاة؟ يقول سجود السهو ده نوعين، احنا نتكلم عن سجود السهو الواجب، الواجب نوعين واضح. نوع منه يفضل، شوف كلمة يفضل أو يستحب، أن يؤتى به قبل السلام، وسجود سهو يفضل ويستحب أن يأتي به بعد السلام. فإن كان هذا السجود الذي يتعمد، السجود الذي يغلب عليه والذي يتعمد هو أن يتركه من النوع الأول، وهو الذي موضع الأفضلية فيه أن يكون قبل السلام، فيتعمد تركه قبل ويستحب أن يفضل أن يكون قبل السلام، فيتعمد تركه تبطل صلاته بتعمد تركه، واضح؟ النوع الثاني بقى اللي هو يجب عليه فيه السهو، لكن هذا السهو هو من النوع الذي يفضل محل الافضليه هو ايه؟ ان يصلي بعد السلام، وتعمد تركه وهو افضل ان يكون بعد السلام، في هذه الحاله لا تبطل الصلاه. لهذا يقول هنا وتبطل الصلاه بتعمد ترك سجود السهو الواجب لانه ترك واجبا من الصلاه عمدا، يقول التفاوض المرضى. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب محل أفضليته قبل السلام فقط. تبطل ماذا؟ إذا كان محل الأفضلية قبل السلام، فلا تبطل بتعمد إيه؟ إحنا نحتمل حاجتين بقى، الشرطين لا يتوفران في هذا الذي قلناه. لا تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود مكنون، لأن الكلام الذي ذكرناه في ترك تعمد ترك سجود ايه؟ واجب. فإذا كان مكنونا هل تبطل بتركه؟ مكنون. ولا فيقول فلا تبطل بتعمد ترك سجود مكنون ولا واجب محل أفضليته بعد السلام. وهو المقصود ها هنا، هذا هو المقصود ها هنا. لماذا؟ مع أن المؤلف لم يلين ذلك، أو المصنف لم يلين ذلك في العبارة السابقة، لكن العبارة القادمة تكشف ان هذا مراده. لماذا؟ لانه بعدما قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب لانه ترك واجبا من الصلاة عمدا، قال الا ان ترك ما وجد بسلامه قبل اتمامها، الا ان ترك ما وجد بسلامه قبل اتمامها. لماذا؟ شلون هذه الحالة بالذات؟ لان هذه الحالة مما يستحب موضع او محل افضلية السجود ان يكون بعد السلام، صح؟ والرئيس قال بعدها يقول إلا إن ترك ما وجد بسلامه قبل إتمامها، يعني إلا إن ترك ما وجد من سجود السهو، يعني تعمد ترك سجود السهو قد وجد عليه بسبب أنه يعني أتى بالسلام قبل إتمام السلام. لماذا؟ لأن هذه الحالة حالة إتمام التكليم قبل إتمام السلام، أين موضع الأفضلية هنا؟ موضع الأفضل أفضل أن يسجد للسهو قبل السلام أم بعده؟ بعده. يقول لأن محل السجود له بعد السلام نبذا، فلم يؤثر تركه في الصلاة لأنه خارج عنها، ما لم سلم ففي هذه الحالة لو تعمد ترك هذا السجود فلا تبطل الصلاة. واضح ولا غير واضح؟ كما في قصة ايه هي بيني وقد سبق بيان ذلك. نكتفي الليلة بهذا القصر، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قولي المصنف وان شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام او بعده، لان الاحاديث وردت بكل من الامرين، فلو سجد للكل قبل السلام او بعده جاز. فقال الزهري كان اخر الامرين او كان اخر الامرين سجوده قبل السلام في المنى. هنا يناقش المصنف او يتعرض المصنف لموضع سجود السهو، هل يكون قبل السلام ام بعد السلام. هنا يعني واغر من لفظه انه ان الامر يعني على الجواز او على الخيار، ان شاء سجد سجدة السهو قبل السلام او بعد السلام. قال لان الاحاديث وردت بكل من الامرين، فلو سجد للكل قبل السلام او سجد للكل بعد السلام جاز. اما قوله لان الاحاديث وردت بكل من الامرين، فنقول انه لما وردت الاحاديث والاثار بكل من الامرين اختلف العلماء في موضع سجود السهو، لان من الاحاديث ما دل على وقوع سجود السهو قبل السلام، ومن الاحاديث ما دل على انه يكون بعد السلام، فمن ثم اختلف العلماء في موضع سجود السهو. وعن الامام احمد رحمه الله تعالى ثلاثه اقوال: الاول ان السجود كله قبل السلام الا في موضعين، هذه الروايه الاولى او القول الاول الامام احمد رحمه الله تعالى ان السجود سجوده كله يكون قبل السلام الا في موضعين فقط فيكون بعد السلام. الموضع الاول السلام قبل الاتمام، السلام قبل الاتمام، يعني سلم سلام الرعيه سلم فيها من الكعبين فسلم قبل الاتمام، فهذا النوع من السلام يكون على هذه الروايه او على هذا القول يكون بعد السلام. الاستثناء الثاني من شك فتحرى في صلاته، من شك فتحرى في صلاته، وهذا هذه العباره مجمله وستوضح ان شاء الله تعالى في بعض التفصيل بتفصيل كثير. قال الامام احمد في روايه الاكرم: انا اقول كل سهو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد فيه بعد السلام، وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام. يعني على هذا القول الاصل في سجود السهو انه يكون قبل السلام، اما ما جاء يعني اما هذان الموضعان اللذان استثناهما الامام احمد فلثبوت يعني وقوع سجود السهو بعد السلام في هذين الموضعين بالذات. يقول انا اقول كل سهو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد فيه بعد السلام، وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام هو اصح في المعنى، وذلك ان من شأن انه من شأن السلام فيقضيه قبل ان يسلم، فيقضيه قبل ان يسلم، يعني يرى ان السجود كله قبل السلام. لماذا؟ لانه هو من جنس الصلاه فموضعه قبل التسليم، الا حين ثبت في حالتين معينتين انه يكون بعد التسليم. ثم قال الامام احمد: سجد النبي صلى الله عليه وسلم، او قال الاكرم: سجد النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثه مواضع بعد السلام. يقول الاكرم: اشرح الثلاثه المواضع التي بعد السلام. اولا سلم من ركعتين فسلم فسجد بعد السلام، وهذا حديث ذي اليدين، سلم الرسول عليه السلام من ركعتين فسجد بعد السلام. اذا هذه حاله استثناء من الاصل الذي هو ان السجود يكون قبل السلام، فاذا سلم قبل اتمام الصلاه من ركعتين فيكون السجود بعد السلام طبقا لحديث ذي اليدين. فسلم من ثلاث فسجد بعد السلام، وهذا حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما. كذلك حديث ابن مسعود في موضع التحري: سجد بعد السلام، وهذا للثلاث نرسل شرط بعد التفصيل نعم التحري. فإذا هذا هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وفيه استعمال كل حديث في موضعه فيما ورد به، وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام. مثل ما ورد حديث يرد على انه كان يعني بعد السلام او قبل السلام يلتزم نص الحديث. اما نوع السهو الذي لم يرد فيه ما يدل على موضعه فالاصل فيه انه يكون قبل السلام، هذا هو القول الاول للامام احمد رحمه الله تعالى. اما القول الثاني فهو مذهب مالك، طبعا هذا القول هو المشهور في مذهب الامام احمد. القول الثاني للامام احمد وهو نفسه مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى، وروايه عن احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وجماعه. اذا هذا القول الثاني هو اختيار شيخ الاسلام وموافق لمذهب الامام مالك رحمه الله تعالى. ان ما كان من زياده سجد لها بعد السلام، فاذا كان السهو نتيجه زياده يعني الصلاه الرباعيه صلاها خمسه او صعد الى الركعه الخامسه، فهذه كل ما كان زيادة يكون السجود بعد السلام، وما كان من نقصان يسجد لها قبل السلام. فإذا شك وإذا شك. فبنى على اليقين سجد قبل السلام، فإذا تحرى وبنى على غلبة الظن سجد بعد السلام. لأن الإنسان إذا شك في حالتين، حالة البناء على اليقين، يعني إذا كانت مثلا شك صلى ثلاثا أم أربعا، فاليقين أن يبني على ما كانت ثلاثا اثنين أو واحدة، فيقول إنها واحدة هذا هو اليقين. لكن إذا استطاع أن يرجح، يعني هو بيدور بين احتمالين، لكن واحد منهما أرجح من الآخر أرجح من الآخر، فيأخذون بالإيه؟ بيتحرى يتحرى ويقال يقال يتحرى، يعني يأخذ بغلبة الظن. لأن في مذهبين، هل الإنسان يأخذ بيقين أم بغلبة الظن؟ ولا بحث مستقل فنفصله إن شاء الله تعالى فيما بعد. إذا القول التالي للإمام أحمد كما ذكرنا هو مذهب مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة، أن ما كان من زيادة سجد لها بعد السلام، وما كان من نقصان سجد لها قبل السلام. فإذا شك فبنى على اليقين سجد قبل السلام، فإذا تحرى وبنى على غلبة ظنه سجد بعد السلام. هذا تفصيل الشك وأنواعه إن شاء الله تعالى. أما دليل هذا القول الثاني للإمام أحمد فهو أن ما كان من نقصان سجد له قبل السلام. الدليل حديث ابن محيلة، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من ثلاث الظهر وعليه جنود، قام من ثلاث الظهر وعليه جنود، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة فهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه فكان أو مكان ما نبي من الجلوس، فسجدهما الناس معه مكان ما نبي من الجلوس. وهذا رواه البخاري ومن يعني حتى المقص في الصلاة فهو أنه قام ولم يجلس التشهد، واضح؟ قام من صلاة الظهر وعليه جلوس وهو الشهر الأول، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، وكما ذكرنا هذا متفق عليه. فهذا دليل أن ما كان من نقصان سجد له قبل السلام. ولأنه جابر، ولأنه جابر ما معنى جابر؟ يعني أن السجود السهو في حالة النقصان يجبر النقص الذي فرع على الصلاة، يعني فاته مثلا التشهد الأوسط فيجبر ذلك النقص بسجود السهو. فما دام جابرا يعني بيكمل نقصا حقا في الصلاة، فإذا الصلاة تتم به بهذا الجبران، فموضعه الطبيعي أن يكون قبل التسليم لأن الصلاة تنتهي بالتسليم. يعني فدليل هذا القول أنه يكمل ويجبر ما حصل من يعني خلل في الصلاة قبل السلام، لأن السلام فيه انطلاق عن الصلاة، فالأليق أن ما كان من نقص يتم قبل الانطلاق من الصلاة بالتسليم. وما كان من زيادة سجد لها بعد السلام، ودليله حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة، كان صلاته عليه صلى الله خمسة، فقلنا يا رسول الله أزيد في الصلاة هذه أزيد الاتسام حرف الاتسام أزيد، يعني هل زيد في الصلاة؟ أزيد في الصلاة. قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسة، فسجد سجدتين بعدما سلم، فسجد سجدتين بعدما سلم. لماذا بعد السلام؟ لأنها كانت عن زيادة صلى الرباعية خمسة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذه الأحاديث الصحيحة تبين ضعف قول كل من عمم، ومن يقول في من عمم؟ من يقول انه سجود السهو كله يكون قبل السلام، وقول اخر من عمم وقال ان سجود السهو كله يكون بعد السلام. يقول: فهذه الاحاديث الصحيحه تبين ضعف قول كل من عمم فجعله كله قبله، يعني قبل السلام، او جعله كله بعده. يقول شيخ الاسلام: باقي التفصيل لفصل المساله. يقول: فيقال الشارع الحكيم لا يفرق بين الشيئين بلا فرق، ما دام الشارع فرق بين امرين فلا بد من وجود فرق بينهما، الشارع الحكيم لا يفرق بين الشيئين بلا فرق، فلا يجعل بعض السجود بعده وبعضه قبله الا لفرق بينهما. ثم قال رحمه الله تعالى: وحينئذ سأظهر الأقوال، الفرق بين الزيادة والنقصان، وبين الشك مع التحري والشك مع البناء على اليقين. فإن هذا مع ما فيه من استعمال النصوص كلها فيه الفرق المعقول، وذلك أنه إذا كان في نقص كفرق التشهد الأول احتاجت الصلاة إلى جبر، وجابرها يكون قبل السلام لتتم به الصلاة، فإن السلام هو تحليل من الصلاة. وإذا كان من زيادة، إذا كان سجود السهو من بسبب زيادة كركعة لم يجمع في الصلاة بين زيادتين، إذا كان هو زاد أصلا ركعة رباعية صلاة خماسية، فكمان يزود سجود السهو قبل التسليم فيبقى في الصلاة حصل زيادتين. يقول: وإذا كان من زيادة كركعة لم يجمع في الصلاة بين زيادتين، بل يكون السجود بعد السلام، لأنه إرغام للشيطان بمنزلة صلاة مستقلة جبر بها نقص صلاته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السجدتين كركعة، يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، إذا بنى على اليقين يكون السجود قبل السلام، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، فهذا هو الشاهد. الشاهد ليه؟ لأن الإمام يقول في أثناء كلامه إن سجدتي السهو كانتا كركعة، كانتا كركعة، يعني حصل تجاوز وعدت كأنها ركعة، واضح؟ فإذا كان الشخص صلاة رباعية صلاها خمسا وكانت السجدتان كركعة، فإذا هتكون لو أنها كانت خمسا ولم يسجد كأنه صلاها خمسة وتر، والنهارد أو الفراد الوتر معروف في الفراد هو المغرب أو الوتر بالليل، تمام؟ فإذا وصلنا خمسا فتكون سجدة السهو كأنها كانت جللا، نقول إنها ركعة، فالركعة تنضم إليها فتشفع الصلاة. هذا هو هذا المعنى يعني ما يقول. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. فهذا دليل على ماذا؟ دليل على ما قاله شيخ الإسلام من أن السجدتين كركعة شفعنا له صلاته. فإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان، وهذا رواه مسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: أقوى المذاهب فيها قول مالك، قول الإمام مالك، وهو القول الإيه لأحمد الأول والثاني الثاني. فهذا كلام شيخ الإسلام النووي رحمه الله تعالى: أقوى المذاهب فيها قول مالك، وهو القول الثاني لأحمد، ثم قول أحمد في القول الأول. يعني اختار ابن دقيق العيد هذا القول لظهور المناسبة في الأحاديث، فإن فيه تناسب، يعني فيه معنى معقول مناسب، وهو التفريق من إذا كان يعني السهو نتيجة نقص فيوجد قبل التسليم ليتمم هذا النقص ويجبره، وإن كان نتيجة زيادة تكون بعد التسليم، لأن السجدتين يكونان كإيه؟ تكونان كركعة تشفى له ما زال في الصلاة، واضح؟ نعم. يقول واختار ابن دقيق العيد هذا القول لظهور المناسبة في الأحاديث، المناسبة يعني معنى عقلي، معنى معقول ومنطقي في التفريق بين الزيادة والنقصان. قال: وإذا ظهرت المناسبة وكان الحكم على وفقها كانت علة، وإذا كانت علة عم الحكم جميع محلها فلا يتخصص ذلك بمورد النص. يعني يعمم. أما القول الثالث للإمام أحمد رحمه الله تعالى فهو أن السجود كله قبل السلام، أن السجود كله قبل السلام كما أشرنا من قبل. إيه الفرق بين القول الأول والثالث؟ الاستثناء حالتين أو ثلاث حالات. إيه هو الاستثناء؟ يعني هو القول الأول هو القول الثالث، بس في القول الأول في استثناء حالتين. القول الأول أن السجود كله قبل السلام إلا في موضعين، الاول هو السلام قبل الاتمام، والثاني هو من شك فتحرى في صلاته. القول الثاني التفريق بين الزياده والنقصان، ما كان من زياده سجد لها زياده بعد السلام، وما كان من نقص سجد له قبل السلام. اما القول الثالث وهو قول الامام الشافعي رحمه الله تعالى وقول الامام الزهري ايضا، ان السجود كله قبل السلام، كل السجود يكون قبل السلام. فاستدلوا بقول الزهري كما ذكر هنا في اللفظ، كان اخر الامرين السجود قبل السلام، كان اخر الامرين السجود قبل السلام. استدلوا ايضا بان ذلك تمام للصلاه، سجود السهو تمام للصلاه وجبر لنقصها، فكان قبل سلامها كسائر افعالها، فعل من افعال الصلاه السجود فعل من افعال الصلاه، فمكانه قبل التسليم، لان التسليم خروج من الصلاه تحليلها التسليم، فمكانه كل السجود ان يكون قبل التسليم. قال في المغني وقول الزهري مرسل لا يقتضي نسخا، كان عبارة الزهري لا تقتضي النسخ، اللي هي كان آخر الأمرين السجود قبل السلام، يعني الإمام الشافعي والزهري والإمام أحمد في القول الثالث استدلوا بهذه العبارة للزهري على أن السجود كله قبل السلام، فكأنهم فهموا من عبارته أن السجود بعد السلام نسخه السجود قبل السلام. قال يقول في المغني قول الزهري مرسل، يعني غير مقيد غير واضح، يعني غير قاطع في المسألة لا يقتضي نسخا، يعني ليس التفسير الوحيد المقبول لقول الزهري أنه يعني النسخ، ولو صح لم يكن فيه حجة للنسخ، لأن النسخ يكون في آية أو بحديث، واضح دليل شرعي يأتي عقد دليل شرعي آخر متراكيا عنه في الزمان ومناقضا له متعارض معه في الحكم. فحتى هل كلام الزهري بحد ذاته يعتبر دليلا ان ينسخوا آية او ينسخوا الحديث؟ فحتى لو صح ان الزهري كان يقصد بذلك النسخ فهو لا يصدر حجة بالنسخ، لانه يجوز ان يكون اخر الامرين سجوده صلى الله عليه وسلم قبل السلام لسبب، يعني يجوز ان الزهري يقول يعني كان اخر الامرين السجود قبل السلام، يعني لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع منه السهو في آخر مرة مثلا أو في آخر الأمر، يعني فيما سجده قبل السلام، لأن الواقعة التي وقعت أو الذي حصل في الصلاة السهو الذي حصل في الصلاة كان من النوع الذي يقتضي السجود قبل السلام، هذا احتمال، فما دام الدليل يتركه الاحتمال فلا يصح أن يكون حجة إلا بالنسخ، يعني النسخ لا يثبت بالاحتمال. وللعلماء في المسألة مذاهب شتى، يعني تقريبا هنا في هذه المسألة حوالي 8 أقوال، لكن هذه إيه؟ يعني الأقوال المشهورة، اللي هي الأقوال الثلاثة التي ذكرنا، يقول الزين العراقي وهذه المسألة مما اختلف فيها الأئمة ذو الأربعة، ولكل واحد منهم أحاديث صحيحة، فقد أجاب أصحاب كل إمام منهم عن الأحاديث التي استدل بها غير إمامه بوجود. هذا فيما يتعلق بقول المصنف رحمه الله تعالى وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين، فهو قال بما أن الأحاديث وردت بكل من الأمرين فبالتالي الأمر بالخيار، إن شئت سجدت قبل السلام وإن شئت بعده. ذكرنا أن مذهب الإمام أحمد يعني أنه جاء عن الإمام أحمد ثلاثة أقوال، الأول أن السجود كله قبل السلام إلا في موضعين، الموضع الأول السلام قبل الإسلام، والموضع الثاني من شك فتحرى في السلام. القول الثاني الإمام أحمد وهو مذهب مالك وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة، أن ما كان من زيادة سجد لها بعد السلام، وما كان من نقص سجد قبل السلام، وإن شك فبنى على اليقين سجد قبل السلام، فإذا تحرى ومنع على غلبة الظن سجد بعد السلام. أما القول الثالث هو أن السجود كله قبل السلام، وهذا موافق لمذهب الإمام الشافعي والإمام الزهري رحمه الله. ثم يقول فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز، لو سجد للكل اللي هو سواء كان بنقص أو بزيادة منع على غلبة الظن أو على اليقين، إن سجد للكل قبل السلام جاز، وإن سجد للكل بعد السلام جاز. لما ورد الشرع بالسجود للسهو قبل السلام في مواضع وبعد السلام في مواضع اخرى. اختلف العلماء في هذا التفريق. هذا التفريق هل هو للنزل ام انه على سبيل الوجوب؟ يعني هل التزام السجود قبل السلام او بعد السلام واضح كما جاء في بعض الاحاديث؟ هل يعني التزام هذا الامر يجب الانسان يلتزمه ام انه يعني استحباب؟ فمذهب جمهور العلماء ان السجود قبل السلام او بعده جائز، وانما التفريق للافضليه قبل او بعد هذه ايهما افضل. واضح؟ اما يعني ان فعل السجود اللي هو قبل السلام بعد السلام او عكسه فقد ترك الافضل، لكن هذا جائز. هذا كلام منها جمهور العلماء. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: ذهب كثير من اتباع الائمه الاربعه الى ان النزاع هو في استحباب، وانه لو سجد للجميع قبل السلام او بعده جائز. فقال صاحب الحاوي من الشافعيه: لا خلاف بين الفقهاء ان سجود السهو جائز قبل السلام وبعده، وانما اختلفوا في المسنون والاولى. وقال القاضي ابو يعلى وغيره: لا خلاف بين جميع اهل العلم في جواز الامرين، اي السجود قبل السلام او بعده. هذا هو مذهب الجمهور. اما المذهب الثاني فهو ان ما شرع قبل السلام يجب فعله قبله، وما شرع بعد السلام يجب فعله بعده، او لا يفعل الا بعد. هذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، ان الامر على ان هذا الموضوع على سبيل الوجوب، ما شرع قبل السلام يجب فعله قبل السلام، وما شرع بعد السلام لا يفعل الا بعده. وهذا اختيار شيخ الاسلام وبعض الحنابلة والشافعية. يقول شيخ الاسلام: وعلى هذا يدل كلام احمد وغيره من الائمه. ثم قال شيخ الاسلام: ولكن من سجد قبل السلام مطلقا او بعد السلام مطلقا متاولا يعني الادله المذكوره في هذا الباب، فلا شيء عليه، وان تبين له فيما بعد السنه استانف العمل فيما تبين له ولا اعاده عليه. يعني ما مضى من قبل على خلاف الراجح كما يقول شيخ الاسلام، ففي هذه الحاله يستانف العمل، يعني من بدايه ما يعلم السنه في هذه المساله، وهي التفريق بين ما كان قبل وما كان بعد كما اشرنا في القول الثاني. ان تبين له ذلك يعني معناه وقامت عليه الحجه، فيستانف العمل ولا يقضي ما كان من قبله. وكذلك يقول شيخ الاسلام: وكذلك كل من ترك واجبا لم يعلم وجوبه، فاذا علم وجوبه فعله، ولا تلزمه الإعادة فيما مضى في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره. وكذلك من فعل محظورا في الصلاة لم يعلم أنه محظور ثم علم، يلزمه التزام بالحكم من بداية ما علم، ولا يلزم بقضاء ما مضى من قبله. ثم يقول: لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم، لحديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. هذا الحديث رقم 300 و400، وهذا الحديث شاذ ضعيف، الواحد ضعيف شاذ. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ولأن السجود بعد السلام في حكم المستقل بنفسه من نفسه فاحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام. في الفقرة الأولى كما بينا كان يناقش موضع السجدتين، هل هو بعد السلام أم قبله؟ وكما ترون هو قال: لو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم. هذا كلام صاحب المذهب. ان سجد في الشهد بعد السلام يقول انه يجب عليه ان يجلس في التشهد وان يسلم، يعني بعد ما ينصرف بالسلام من الصلاه يسلم ثم يجب تكبير السهو، ثم يجب عليه ان يجلس في التشهد ثم ايه يسلم كانه هيسلم مرتين. يتغلى بهذا الحديث حديث عمران ابن الخطري رضي الله تعالى عنهما, وكما كان هذا الحديث ضعيف ليه لانه سلم, وسنذكر تفاصيل ذلك ان شاء الله. حديث عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. يقول ولأن السجود بعد السلام في حكم المستقل بنفسه من وجه فاحتاج إلى السهو كما احتاج إلى السلام. على الأحوال متى سجد للسهو؟ أول شيء نذكر الأشياء المتفق عليه. الإنسان إذا سجد للسهو فإنه يكبر للسجود وللرفع منه في سجود السهو طبعا, لكن قبل السلام أو بعده فإنه إيه؟ يكبر للسجود ويكبر للرفع منه. والدليل على ذلك حديث اليدين وحديث ابن بحينا رضي الله تعالى عنهما. طبعا هذا الحكم اللي هو التكبير اثناء التكبير لسجود السهو والرفع منه, يعني هذا حكم سواء كان يعني محل السجود قبل السلام او بعده. فان كان قبل السلام سلم عقبه فتح لمن بل السلام, يعني ان كان سجود السهو بعد ما قال التشهد مثلا والأوزار وسجد سجود السهو ثم سلم, هل يحتاج تكبير ثاني؟ لا يحتاج تكبير, فقط هنا نتعرض لحكم غير التكبير ان علي ان يكبر, والتكبير الخالي اللي هو بتاع الصلاه خلاص هو يكفي. لكن الكلام هنا بقى في هذه المساله اذا كان سجود السهو بعد السلام, بعد السلام يكبر, نعم يكبر هذا ما في كلام, لكن هل يجلس للتشهد ويسلم ام لا يجلس للتشهد ويسلم بعد الانصراف من الصلاه الستين؟ في هذا هذه المساله في المذهب الحنبلي روايتان. الاولى يتشهد بعد السجدتين ويسلم وجوبا كما هنا في المذهب, لكن ان سجدهما بعده فتشهد وجوبا وسلم, يعني يجب عليه ان يعني يتشهد وان يسلم. فهو مذهب الشافعي واصحاب الراي, ودليلهم حديث المراد بن حطيب رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فتها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم ثم تشهد ثم سلم. فهذا حديث كما ذكرنا الحديث حديث شاذ. لماذا؟ لانه خالف ما هو اوثق منه, وهو ان الحديث اكبر في صحيح مسلم بدون لفظه فتشهد, بدون لفظ فتشهد. فهذا الحديث رواه مسلم دون زيادة ثم تشهد. إذا هذه الزيادة يحكم عليها بإيه؟ لأنها شاذة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم, فصارت زيادة أسعد زيادة شاذة الذي يعني زاد لفظ ثم تشهد أسعد فتكون شاذة. ولهذا قال ابن المنذر رحمه الله تعالى لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت, ولكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي وعن المغيرة عند البيهقي وفي الإسلامين ضعف. قد فقد يقال إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن. قال العلائي وليس ذلك بالبعيد, وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن أبي شيبة. إذن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس للتشهد في سجود السهو الذي يكون بعد التسليم من الصلاة, ويصح استدلال هذا الحديث حديث عمران المذكور لشروطه صح, لأن فيه زيادة شاذة وهي قول ثم تشهد. لكن من قال بالتشهد يعني يستدل له ببعض الاثار على الصحابه كما اثرنا, وبثبوت ذلك من قول ابن مسعود طبعا يكون موقوفا, يكون موقوفا ايضا لا يكون له حكم لا يكون مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل الاول الذي استدل به وذكرنا ما فيه من نقاش ان الحديث ثابت. الدليل الثاني ولانه سجود يسلم له فكان معه تشهد كسجود صلب السلام, سجود يسلم له فقياسا على السجود الذي يكون داخل الصلاه ايضا يعني يكون معه التشهد. الروايات الثانيه في المذهب الحنبلي في هذه المساله انه يسلم بعد السجدتين ولا يتشهد. يسلم بعد السجدتين ولا يتشهد، يعني هو في الحالتين يسلم، لكن هل عليه التشهد ام ليس عليه التشهد؟ الروايه الاولى انه اذا سجد للسهو بعد الانصراف من الصلاه للتسليم فانه يجب عليه ان يتشهد ثم يسلم. الروايه الثانيه يسلم بعد السجدتين، يعني انصرف من الصلاه سجد سجدتي السهو ثم يسلم. قال في حاشية الروض المربع اختاره الشيخ، يعني هذا اختار فكر الشيخ ابن تيميه انه يسلم بعد السجدتين ولا يتشهد. ومال اليه الموفق، من الموفق؟ صاحب ايه؟ المدام صاحب المغني، والشارح وهو الذي عليه العمل كسجوده قبل السلام، كسجوده قبل السلام، يعني قياسا على السجود قبل السلام. بدل ما الامتنين قالوا لان يعني في الروايه الاولى السلام قالوا ايه؟ ولانه السجود يسلم له فكان معه التشهد كسجود قبل السلام. هنا قياس يعني اولى من هذا القياس، ان يعني كما انه يسجد للسهو قبل السلام ثم يسلم فورا بدون تشهد جديد، كذلك بعد السلام يسجد للسهو ثم يسلم بدون تشهد قياسا على ما يكون قبل السلام. ودليلهم ان التشهد لم يذكر في الاحاديث الصحيحه، بل الاحاديث الصحيحه تدل على انه لا يتشهد. والزياده في حديث عمران رضي الله تعالى عنه المثبته للتشهد زياده شاذه. قال ابو عمر ابن عبد البر حافظ المغرب رحمه الله تعالى: وان التشهد في سجدتي للسهو فلا احفظه من وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا قالوا يعني اصحاب الذين اخذوا الروايه الثانيه ان هو يسلم بعد السجدتين ولا يتشهد، قالوا التشهد عمل طويل ذكر طويل، ومثله يحفظ ويضبط وتتوفر الهمم والدواعي على نقله. فلو كان قد تشهد صلى الله عليه وسلم لذكر ذلك من ذكر التكبير والسلام، يعني اذا كانوا ذكروا التكبير انه في دون سهو يكبر وسلم، معقول يكون هو جلس التشهد ويغفلون ذكر التشهد؟ نحن نقول ان يعني كيف ايه الطرق التي يمكن لنا ان نستطيع ان نعرف الفعل الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي بنعرفه؟ نعم حتى لم بقى الوقت يعني نعم صحيح. حاجه واحده وحاجه ثانيه النقل الصريح، النقل الصريح اذا اتانا نص صريح ان الرسول عليه السلام نقل كما في ليله مزدلفه انه صلى العشاء ونام حتى اصبح عليه السلام، او مثلا جمع في المزدلفه بين المغرب والعشاء ولن يسبح بينهما شيئا، هذا نقل للترك ام ليس نقل للترك؟ اذا نعرف ان الشيء هذا الفعل تركه النبي صلى الله عليه وسلم باحدى وسيلتين، اما بالتصريح بانه تركه، واما بان يكون هذا الشيء الذي تركه الرسول عليه الصلاه والسلام من النوع الذي لو كان قد فعله